لكن إذا أردتم أن تعرفوا بالوعة الجاهلية فهم الرافضة. بالوعة الجاهلية الرافضة إن شئت في الشرك بالله فهم يشركون وينددون يا حسينا يا عليا يا الخمسة، وهكذا في أشعارهم في دعائهم في كثير من شأنهم. حتى قال بعضهم: لخمسة هم الحجى من نار لضى والحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
وإن شئت في مال في أكل المال بالباطل فهم لا يتورعون عن حرام. لما نزل المتوكل على أهل تهامة وسيطر عليهم قال له بعض من إليه: أما تخشى أن يحاسبك الله على ما أخذت من أموالهم؟ قال: أخشى أن يحاسبني الله على ما أبقيت لهم. يقولون: نحن ضد اليهود، نحن ضد إسرائيل، قتلت 35,000. كم قد قتل الحوثي من 2004 إلى الآن؟ أكثر من 500,000 مقتول، أكثر من كذا كذا 100 مسجد أو 200 مسجد. كم شرد، كم انتهكت من أعراض، كم في السجون، كم في السجون، كم من أناس صاروا بعد الغنى فقراء، وصاروا بعد العز أذلاء، وصاروا بعد الكثرة أقلاء بسبب المد الرافضي. فبالوعة أمور الجاهلية الرافضة،
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نجتمع في هذه الليلة الموافق للعاشر من ذي القعدة الحرام لعام 45,400 في مسجد زين العابدين بمدينة الغيضة. هذا المسجد الذي يقوم عليه الشيخ المبارك أبو عبد الله صادق القاضي حفظه الله، وقد سمعنا من ولده المبارك ويس ترحابا طيبا وتوجيها مفيدا في أهمية المجالسة في الله ولله. وهكذا سمعنا من أخينا أبي الخير حفظه الله كلمة طيبة عن فضل المساجد وأهمية المساجد. وفعلا أن من ارتبط بالمسجد رجي له الخير قبل أن يرجى منه، رجي له الحسنات الكثيرات والأجور المضاعفات، وكذلك يرجى منه الخير إلا إذا كان على طريقة غير مرضية. وإلا فالأصل أن رواد المساجد يتعين عليهم أن يكونوا أحسن الناس خلقا ومسارعة ومراقبة لله عز وجل وحرصا على الخير. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والناس يأتون المساجد للصلاة سواء الفريضة أو النافلة أو الجميع. أيها الأخوة، كانت خطبتنا اليوم بعنوان تحذير الأمة الإسلامية من أعمال الجاهلية، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقصد العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة قل فيها ما شئت
عبدوا الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والشمس والقمر، وتعلقوا بالكهان والعرافين والمنجمين والمسحرين، وفشى فيهم الزنا والخمر والربا والشر، وفشى فيهم القتل والقتال. وحدث ولا حرج، حتى جاءهم رسول من أنفسهم يعلمون صدقه ويعلمون نسبه، دعاهم إلى نبذ الجاهلية وإلى لزوم الإسلام. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية، فأي مخالفة لله، لشريعته، لرسوله صلى الله عليه وسلم تعتبر من أمر الجاهلية. والناس يتفاوتون، منهم من يقع في أمر من أمور الجاهلية يخرجه من الإسلام بالكلية، ومنهم من يقع في أمر من أمور الجاهلية هو مسلم عاصي في هذا الأمر الذي وقع فيه. وأعظم هذه الأمور الشرك بالله، نسأل الله أن يسلم. وإبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني يا بني أن نعبد الأصنام. لا أحد يقول أنا في منأى وبعد عن هذا الشر العظيم. نعم، الثبات من الله، والحمد لله قد عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وآياته الكونية وآياته الشرعية، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، ويتعين علينا أن نعبده ونفرده بما يجب له. لكن قال بعض السلف: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ كسر الأصنام وأحالها إلى أجزاء صغيرة، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، في دبر صلاته، كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء يبلغ الناس الإسلام ويحذرهم من الكفران، ومع ذلك يقول: أعوذ بك من الكفر، لخطر الكفر ولضرر الكفر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من الشرك، ويقول: أعوذ بك من النفاق. فهذه أمور جاهلية يتخوفها الإنسان على نفسه، لا سيما أيها المسلمون ونحن في آخر الزمان، قد كثر الشر ودعاة الشر والمزينون للشر. والله إن لم ننتبه لأنفسنا سيلحقنا الضرر ويلحقنا الخطر، وإن لم يقع علينا الضرر سيقع على أبنائنا، سيقع على أحفادنا، سيقع على نسائنا، سيقع على إخواننا وأحبابنا وجيراننا. من كان يقول أن في اليمن الأعلى سيدخل كثير من الناس مع الرافضة؟ من كان يظن؟ لا أحد، لا أحد. ما كنا نتوقع لفساد مذهب الرافض في الصحابة، في التوحيد، في العقيدة، في الأخلاق، في الإجرام، في كثير من الأمور. ومع ذلك حين غاب من يعلم العقيدة الصحيحة ووجدت العقيدة الفاسدة، أصبح كثير من الناس مع الرافضة، بذلوا أنفسهم وقتلوا، بذلوا أموالهم وكثروا سواد الباطل، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وذلك بسبب فشو الجاهلية وعدم وجود من يحذرهم وكثرة الشبه التي ربما تنزل على قلوب الناس. فإن لم تدفع بالعقيدة الصحيحة أثرت. فلذلك ينبغي لنا أن نحذر من هذا الشر العريض المستطير. ومن هذه الأمور الجاهلية شو السحر، السحر إذا قل العلم والتوحيد والقرآن والسنة في بلد من البلدان فشى فيه السحر، وتعلق الناس بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. ولو سألتم عن السحرة في هذا البلد دون غيره ستجدون هذا في صنعاء وهذا في رداع وهذا في صعدة وهذا في حجة وهذا في الحديدة وهذا في تعز وهذا في الحارة الفلانية وهذا في القرية الفلانية سحرة. بعضهم يسمي نفسه بالسيد، بعضهم يسمي نفسه بالشريف، بعضهم يسمي نفسه بالولي، بعضهم يسمي نفسه بالمقدي، بعضهم يسمي نفسه بغير ذلك من المسميات. سحر من أمر الجاهلية، نعوذ بالله. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. انظر عبد الله متعاطي السحر كافر، لأنه سلك شأن الجاهليين الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومع ذلك أبوا إلا المضي في طاعة الشياطين. وهكذا من يأتي السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين فإن صدقهم صار مثلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أمر الجاهلية المنتشر، وكثير منكم عاشره ورآه وسمعه، بل بعضهم ربما أيده، الخروج على ولي الأمر. الخروج على ولي الأمر. سنة 2011 لحق الأمة العربية من الضرر العظيم ما لحقها بسبب أمر الجاهلية هذا، الخروج على ولي الأمر. يعني ذهبت الحكومة، ذهبت الأموال، يعني انقطعت السبل، كثر القتل والقتال، قل الأمن، كثر الخوف، إلى غير ذلك، بسبب أمر الجاهلية الذي تفشى في كثير من الناس. تابعوا فيه اليهود والنصارى والماسونيين ومن إليهم من العلمانيين والديمقراطيين، وقالوا لهم قوموا بالثورة من أجل الإصلاح فحصل الفساد العريض، من أجل الأمن فحصل الخوف، من أجل الغنى فحصل الفقر، من أجل تخفيف الأسعار فغلت الأسعار، من أجل ارتفاع العملة فانهارت العملة. والمسلمون عندهم غفلة إلا من رحم الله، خرجوا على أولياء أمورهم، سواء عندنا في اليمن أو في كثير من البلدان، ارحل ورحلوا، وماذا حصلنا؟ ماذا لقينا؟ نحن ما نقول بأن الرؤساء السابقين كانوا يعني من المقربين، أكيد عندهم معاصي، عندهم يعني تفريطات، عندهم تقصيرات، لكن الخروج عليهم فساد. قال بعض السلف: 60 سنة بحاكم فاسد ولا ليلة واحدة بدون حاكم. 60 سنة بحاكم فاسد لكن يمسك البلاد وينظر إلى مصالح العباد، ولا ليلة بدون حاكم. هذه الليلة يقع فيها من الفساد والقتل والقتال وأخذ الأموال ما الله به عليم. فهذا الخروج من أمر الجاهلية، تابع فيه المسلمون الكافرين فحصل الشر العريض الذي قد علمنا دلائله وحقائقه، ما يحتاج نبين، ما يحتاج نشرح، كل منصف يعلم أن الشر قد حصل على المدن وعلى القرى وعلى القبائل وعلى الأفراد وعلى المجتمع أجمع في جميع نواحي الحياة. وهكذا من أمور الجاهلية المنتشرة في البلاد الإسلامية الحزبيات، التفرقات، التمزقات. النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث والعرب على هذا الحال، العرب على هذا الحال يقتتلون من أجل خيل سبق آخر 40 سنة وقاتل وقتال، والآخر يقتتل من أجل أنه من قبيلة فلان والثاني من قبيلة علان، كانت شأنهم شأن القبائل ممزقون. فجاء الإسلام بوحدتهم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ونهى عن التنابز بالألقاب، وقال بأن قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم عباد الله، فجاء الإسلام والناس أصبحوا على شيء واحد، مهاجرون أنصار، ما هناك تفاخر ولا هناك تعالي على أحد، كل يرفعه ما عنده من الإيمان، ما عنده من العلم، ما عنده من الخير. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بين بعضهم يا للأنصار والثاني يا للمهاجرين، قال لهم إنها منتنة، دعوها إنها منتنة. فعلا نحن في هذه الأزمنة المتأخرة لحقنا ما لحقنا، صارت أحزاب كثيرات متنوعات، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل هذه الأحزاب لو تأملنا يعني تجد في دساتيرها وفي قوانينها العمل من أجل مصلحة الأمة، من أجل مصلحة المواطن، من أجل رفعة الناس، وفي الواقع أن كل حزب بما لديهم فرحون. والله ما هناك من يعمل من أجل الأمة ولا من أجل مصلحتها، ولذلك لحق الضرر العظيم، وأصبحنا كما قال القائل تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. تسلط علينا شر البرية، انظروا إلى أرض فلسطين الآن، هي من زمن لكن الآن 8 أشهر حرب ليل نهار بلا هوادة، بلغت اعداد القتلى الى يومنا هذا 35,000 وزياده، واما الجرحى فقريب من 100,000، والبيوت التي هدمت والمصالح التي ذهبت الكثير الكثير. ما السبب الذي جعل الامه الاسلاميه مكتفه امام هذا العدو؟ السبب انهم قد فرقونا ومزقونا وحزبونا وجعلوا بيننا العداوة والبغضاء، فإذا أراد أحد أن ينصر فلسطين صار عاجزا خائفا من الداخل، وكل يلقي بالتهمة على الثاني. وضعف المسلمون وتسلطت عليهم الأمم الفاسقة، الأمم الظالمة، والله المستعان. وإلا والله اليهود أجبن ما يكون من البشرية، اليهود أجبن ما يكون من البشرية. لو تأملتم تاريخ النصارى، النصارى قاتلوا والنصارى واجهوا، ومع ذلك بحمد الله هزمهم جيش الإسلام. أما اليهود 4 معارك بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم كلها تنتهي بالاستسلام وبالخضوع وبغير ذلك في ذلة وقلة لا يعلمها إلا الله. لكن كيف سيطروا الآن على العالم بإشاعة الجاهلية؟ صار كثير من الناس يتبعونها، ومن أمور الجاهلية المتفشية في البلدان والأوطان الربا، سواء في البنوك في الصرافات، كثير منها ربما لا ينتبهون لأمر المعاملات الربوية، وهكذا في بعض البيع والشراء والغرر. هذه من أمور الجاهلية، ينبغي الإنسان الذي يبيع ويشتري ولديه أموال ويصارف ويضارب ينبغي أن يتعلم الطرق الشرعية حتى يسلم من أمر الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا، وضع الربا ربا العباس، ووضع ربا الجاهلية، لأن الجاهليين كانوا يتعاملون بالربا، حتى أنها لما هدمت الكعبة وأرادوا بناءها قريش القبيلة الغنية عجزت أن تبني الكعبة من مال حلال، هم عندهم مال حرام كثير، عندهم أموال كثيرة، لكن عجزوا أن يبنوا الكعبة لأنهم قالوا ما نبنيها إلا من مال حلال. وانظروا إلى اليوم، ما زال ما يسمى بحجر إسماعيل خارج الكعبة، والحجر في الأصل أنه من الكعبة، لكن لماذا ما بنوه؟ لأنهم لم يجدوا الأموال الحلال لكثرة المعاملات الربوية التي كانوا يتعاطونها. والآن كثير من الناس ربما تجد معه الملايين والآخر المليارات وهكذا، لكن التعامل بالربا واقع في البيع، واقع في الشراء، واقع في الأخذ والعطاء إلى غير ذلك. وسبب فشو هذا البلاء أولا الجهل، ثانيا تقليد الرأسمالية، لأن الدول الرأسمالية الممثلة في أمريكا وأوروبا ومن إليهم أهم شيء عندهم الكسب وزيادة المال بغض النظر من حلال أو من حرام. ولذلك فشت تجارة اليانصيب، وفشت تجارة الغرر وبيع الأسهم وغير ذلك، وكثير من الناس لا يهمه إلا الربح المادي. وهكذا من الأمور الجاهلية المنتشرة في البلاد الإسلامية الميول إلى الكافرين، الميول إلى الكافرين. بل كثير من الناس في بعض البلاد ما يرى النصارى كفارا، النصارى عنده ليس بكفار. هذه مصيبة يا أخوة، هذا الاعتقاد مصيبة، هذا الاعتقاد فيه أن القرآن ظلم اليهود والنصارى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلم اليهود والنصارى، أن السلف الصالح رضوان الله عليهم ظلموا اليهود والنصارى. اعتقاد أن هؤلاء ليسوا بكفار، هذه مصيبة، هذه طامة، هذه بلية. يعني إذا لقي المرء بها ربه والله لو كان مصليا في ليله ونهاره وسره وجهاره أنه ما انتفع بهذه الصلاة، لأنه كذب القرآن، كذب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذب إجماع السلف الكرام. ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا من شأن الجاهلية المنتشر في البلاد الإسلامية يعني الجهل، هذا من أعظم أمور الجاهلية الجهل. والمشكلة أن الجهل انتشر مع فشو الكتابة، من أمارات الساعة فشو الكتابة. ولذلك ما من منطقة من المناطق إلا وفيها مدرسة أو معهد أو جامعة أو كلية أو كذا، لكن فشت الكتابة ورفع العلم وظهر الجهل. لماذا؟ لأن أكثر الناس أصبح العلم عندهم هو العلم الذي يؤدي إلى وظيفة. هذا نحن لا نمانعه، أن يتعلم علما يؤدي به إلى وظيفة، كان يتعلم الطب أو يتعلم الهندسة أو يتعلم الجيولوجيا أو يتعلم البترول أو يتعلم علوما لا تتعارض مع استقامته، لا تتعارض مع دينه. لكن الواقع أن كثير من الناس أصبحوا مع العلم الدنيوي ويجهلون العلم الأخروي. ربما تجد خريج جامعة ولا يعرف أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يعرف العقيدة الصحيحة. أذكر أننا لما كنا في جامعة صنعاء كان لي زملاء يعني من جميع المحافظات، بعضهم من حضرموت وبعضهم من تعز، بعضهم من صنعاء، بعضهم من إب، بعضهم من الحديدة، كنا زملاء. فالشاهد أن كثير منا بحمد الله كنا نصلي، وبعضهم كان يصوم اثنين وخميس ونقرأ قرآن. وشأن الطلاب في الجامعات شأن يعني حسن، حتى وقت الصلاة نخرج إلى المسجد ونلتقي كثيرا، ربما نقرأ بعض الكتب أو نتدارس. الشاهد التقيت ببعضهم بعد أن تخرجنا وكل ذهب إلى حال سبيله، فركبنا في باص وإذا بي أسأل أحدهم أين الله، فإذا به يغضب يغضب وجعل يقول قد غسلوا دماغك، قد غيروك، خلاص صرت مثلهم. إيش يا أخي أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فانظر إلى مثل هذه العقيدة، التي ينبغي أن يحفظها الصغير ينشأ عليها الصغير، أن الله في السماء على عرشه استوى فاهم من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب، وأنت تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، وتقول كذلك سبح اسم ربك الأعلى، تسمعها في كل جمعة، وإذا كنت تصلي الوتر وتصلي كما في الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ربما تقرأها في كل ليلة، مع ذلك ما يعرف أن الله في السماء، لأنهم تلقوا عقيدة جاهلية، عقيدة فرعونية من أن الله في كل مكان، هذه عقيدة فرعونية، لأن موسى لما قال لفرعون بأن ربه في السماء قال موسى قال فرعون أقصد وإني لأظنك كاذبا، كذب موسى في قوله بأن الله في السماء، فهذا مثال من الأمثلة. فكثير من الناس أصبح عنده رسالة دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس أو أقل شيء خريج ثانوية أو خريج يعني إعدادية أو خريج ابتدائية، لكن هل تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم شأن التوحيد؟ ربما تجده خريج جامعة متعلق بقبر من القبور، متعلق بوثن، متعلق بصنم يعبد من دون الله عز وجل. فالجهل يا أخوة من أمور الجاهلية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، المراد بالعلم المرفوع علم الكتاب والسنة، والمراد بالجهل المتفشي الجهل بالكتاب والسنة. هذا من أمور الجاهلية التي ينبغي المسلمين أن يتفطنوا لها وأن يحرصوا على تعلم الكتاب والسنة وأخذ العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة، بها يسلمون في دنياهم وأخراهم. وهكذا من أمور الجاهلية المنتشرة الآن في الساحة الكذب، الكذب نسأل الله السلامة والعافية، بل الكذاب عند الناس هو الذكي وهو الشاطر، مع أن كلمة شاطر مذمومة في حد ذاتها، لكن يعتبرون هذا من الذي يخارج نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ثم يأتيه إلى الشق الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال في آخر الحديث الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيها الرويبضة ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. لو نظرتم يمنة ويسرة تجدون هذه الصفات الآن منتشرة في المجتمعات، الصادق الناصح كذاب عميل ما أدري إيش، والكذاب الغشاش العميل هو الصادق، بل ربما بعضهم له عدة أوجه، عميل مع عدة جهات، ومع ذلك هو الصادق وهو المقرب وهو المثنى عليه وهو المذكور بالخير، لا سيما يا أخوة أصحاب الصحافة وأصحاب هذه الوسائل إلا من رحم الله، كثير منهم يكذب. حتى قال البيحاني في زمنه، البيحاني في زمنه في أواخر الاحتلال البريطاني وأول يعني الدولة اليمنية بعد التحرر، يقول وأرى الصحفيين في أقلامهم وحي السماء وزينة الشيطان، يعني إذا أحبوا رفعوا وإذا أبغضوا وضعوا. نعم إن الله عز وجل مدحه زين وذمه شين، لكن هؤلاء يكذبون ويصدقهم الرعاع والناس الذين يأخذون كل مهب ودب. هذه من أمور الجاهلية تصديق الكذابين وتعاطي الكذب. ومن أمور الجاهلية أيضا الخيانة، الخيانة يا أخوة الخيانة صفة ذميمة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخائن بأنه من المنافقين، آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، وفي رواية إذا اؤتمن خان. قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وذكر منهما رفع الأمانة. قال ينام الرجل النومة ثم يصبح وقد قبضت الأمانة من قلبه. قال ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت إن كان يهوديا أو نصرانيا يرده علي ساعيه، وإن كان مسلما يرده دينه، أما اليوم ما كنت بايع إلا فلانا وفلانا. هذا الكلام يقوله حذيفة كيف زمننا هذا، كيف زمننا هذا الذي انتشر فيه الغش، غش في البيع، غش في الشراء، غش في النصيحة، غش في التوجيهات، غش في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الأمر بالأمانة يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والأمانة وصلة الرحم. فأمور الجاهلية منها رفع الأمانة، رفعت الأمانة. ربما تجد الخيانات بين الآباء والأبناء وبين الجيران وبين الأصحاب وبين التجار ومن عندهم من العمال، يعني انتشرت الخيانة انتشارة نسأل الله السلامة والعافية. بل في بعض البلدان عندهم مثل يقولون ما عندنا أمين إلا الحلاق، ما عندنا أمين إلا الحلاق. أيش السبب؟ لأن الحلاق ما يستطيع يسرق شيئا، وإلا بقية الناس عندهم على هذا المثل الذي أشاعوه، وربما ليس على إطلاقهم ما من بلد لا سيما البلاد الإسلامية إلا وفيها بقايا خير، لكن الواقع أن الخيانة قد فشت. خيانة حتى في التعليم، أنت حين تعلم الناس عقيدة مخالفة للكتاب والسنة هذه خيانة، أنت حين تدعو الناس إلى الفرقة هذه خيانة، أنت حين تخرج على ولي الأمر وأنت قد بايعته إما بالمصافحة وإما بالإقرار هذه خيانة. ولذلك خرج رجل على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له يا ابن عمر إننا ندخل على أمرائنا فنقول لهم قولا ليس هو الذي في قلوبنا. قال يا ابن أخي كنا نعد هذا من النفاق، كنا نعد هذا من النفاق. فالإنسان لابد أن يكون أمينا في نصحه في توجيهه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. جاءك واحد يستشيرك في زواجه أو يستشيرك في شخص خطب عنده أو يستشيرك في مدرسة يدرس فيها أو يستشيرك في بضاعة يشتريها، المستشار مؤتمن. وهكذا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. لذلك يتعين على المؤذنين أن يؤذنوا في أوقات دخول وقت الصلاة، سواء يعني أذان الظهر أو الفجر أو المغرب أو العشاء. كثير من الناس خوانة في الأذان، لا سيما الرافضة عندهم خيانة شديدة في الأذان، فالمغرب ينتظر حتى يرى النجوم، هذه خيانة. أذان المغرب إذا غربت الشمس، والفجر يؤذن وما زال الليل مستمرا احتياطا، هذه خيانة. فلذلك ينبغي، وأيضا الأمانة في الصلاة، أن يصلي الإمام بمن يليه ويحسن الركوع والخشوع ونحو ذلك من الأمور. وهكذا أمانة المرأة مع زوجها، وأمانة الرجل مع زوجته، وأمانة الابن مع أبيه، والأب مع ابنه. ينبغي لنا أن نتحلى بهذه الصفة الحميدة، صفة الأمانة، وإلا فإن من أمور الجاهلية صفة الخيانة كما تقدم الحديث، أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. هذه من المصائب العظائم التي ابتلي الناس بها. وأيضا من أمور الجاهلية الافتخار والاغترار بالكثرة، يعني كثير من الناس الآن يفتخر أو يغتر بالكثرة. يا أخي لا تفرح بالكثرة إلا إذا كانوا على استقامة، على كتاب سنة، على طاعة لله عز وجل، هنا يفرح بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سوادا عظيما قال: فظننت أنهم أمتي، قال: هذا موسى وقومه. قال: ثم رأيت سوادا عظيما فقال: هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الكثرة يفرح بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما إذا كانت الكثرة على غير كتاب وسنة فلا يفرح بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1,999 للنار وواحد للجنة. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالآن كثير من الناس عندهم اغترار بالكثرة: يا أخي افعل كذا وكذا، قال الله كذا، قال رسول الله كذا، قال ما بلا أنتم على الحق، كل الناس على الباطل. ينظر إلى الكثرة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تغتر بازدحام الناس على المساجد. هذا في زمنهم كانوا يزدحمون على أبواب المساجد، أما في زمننا ما بلا الواحد والاثنين والثلاثة والخمسة إلا يوم الجمعة يقعد يسير. ولا ازدحام الناس في الموقف بلبيك، يعني لا تغتر بهم. كثرة الحجاج، قال: حج 3,000,000 أو 4,000,000 أو 1,500,000 أو كذا، حتى تنظر موافقتهم للسنة. الاغترار بمن وافق الكتاب والسنة، هذا هو شرع الله. نحن حين نقول يعني تمسكوا ليس بمذهبنا أو طريقنا أو بقولنا أو بأمر عندنا، لا، بالكتاب والسنة. هذا هو الذي يتعين على الناس جميعا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن أمور الجاهلية أيضا البعد عن القرآن قراءة وتدبرا وتعقلا وعلما وعملا، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه من أمور الجاهلية. أما المسلم لابد أن يجعل له حظا من القرآن في صبحه أو مسائه، في ليله أو نهاره، أو بعد كل صلاة ما يسر الله، أو قبل كل صلاة ما يسر الله، أو حتى السماع وهو في سيارته يسمع ما يسر الله من كلام الله عز وجل، ينشرح صدره ويطمئن قلبه ويزداد إيمانه ويبارك له في رزقه ويعمر وقته بالخير العظيم. نعم عباد الله. ومن أمور الجاهلية أيضا التكذيب بالسنة، فإن الجاهليين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد الآن طوائف ممن تدعي الإسلام كالرافضة وكالطائفة القرآنية ومن إليهم يكذبون السنة، يقولون نحن نؤمن بالقرآن فقط ويكذبون السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فتكذيب السنة من الأمور الجاهلية التي فعلها كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أمور الجاهلية تحريف الكتاب والسنة كما فعل اليهود وكما فعل الجهمية وكما فعل كثير من المبتدعة، يحرفون الكتاب والسنة عن دلالة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيجب علينا أن نؤمن بالكتاب والسنة كما فهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كما فهمها ابن عباس والحسن البصري وابن سيرين، وكذلك سعيد بن المسيب، كما فهمها سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كما فهمها البخاري وأحمد والترمذي والنسائي، كما فهمها السلف الكرام والأئمة الأعلام. وهكذا نأخذ بجميع السنة، ما ننتقي، نأخذ بجميع السنة في باب العقيدة، من أن الله يرى يوم القيامة، من أن الله على عرشه استوى، من أن الله يغضب غضبا يليق بجلاله ويرضى رضا يليق بجلاله، وأنه موصوف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء. وهكذا في باب الصحابة رضوان الله عليهم، أباب الصحابة رضوان الله عليهم، محبتهم من أعظم صفات أهل الإيمان، وبغضهم من أعظم صفات أهل الكفران وأهل الجاهلية والإجرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. انظروا إلى قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين. أنت الآن تصلي، الحمد لله. أنت ربما تزكي، الحمد لله. أنت ربما تحفظ القرآن، الحمد لله. لكن هل يستطيع أحد أن يقول هذا الرجل الحافظ للقرآن قائم الليل صائم النهار من أهل الجنة؟ أبدا. إنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أما الصحابة رضي الله عليهم كانوا يمشون في الأرض وقد علم منزلهم في الجنة، حتى قال سعد بن أبي وقاص: ألا أريكم رجلا من أهل الجنة؟ قالوا: من هو يا أبا إسحاق؟ قال: هذا المقفي. فنظروا فإذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أهل الجنة، وهو يمشي على الأرض جارية كانت تصرع ومن أهل الجنة، نساء قد أخبرت أنها من أهل الجنة. فهؤلاء حبهم إيمان وبغضهم نفاق وعصيان وكفران وإجرام. نعم عباد الله، فمن صفات الجاهلية بغض الصحابة. إذا رأيت واحد يبغض الصحابة، سواء معاوية أو عمرو بن العاص أو أبا موسى الأشعري أو عائشة أو كذلك عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، وأعظم من ذلك يبغض أبا بكر وعمر وعثمان، وربما يبغض علي. الناس يتفاوتون، بعضهم يغلو في علي ويبغض أبا بكر وعمر، وبعضهم يكفر علي بن أبي طالب كما هو حال الخوارج ومن إليهم. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عليهم كما تسمعون في الاصطلاح العصري خط أحمر. الصحابة رضي الله عليهم خط أحمر عند المستقيمين، عند المسلمين، عند المحبين لرب العالمين. والله من رضي في صحابي أنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، ونخشى أن يكون ذاهب الإيمان، لا سيما في من يرضى باتهام عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. برأها الله بإحدى عشر آية، قالت: كنت أظن أن يبرئني الله برؤيا، فبرأها الله بقرآن يتلى. وكان الرافضة في أيامنا في دماج لا أبغض إليهم من وجود سورة النور في المنهج، ولذلك لما تسلطوا على البلاد العليا الآن أبعدوا سورة النور من المنهج، يعني آذتهم قهرتهم، لأن الله برأها مع أنهم حرفوا وقالوا المبرأة هي يعني ماريا القبطية، ومع ذلك ما زالت السورة رابضة على قلوبهم، برأها الله. فلذلك أيها الأخوة، من أمور الجاهلية بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمور الإيمان المحمودة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو نلقى الله بمعاصي، ونسأل الله أن يحفظنا من المعاصي، لكن وحب ونحن على توحيد وصلاة ومحبة للصحابة أنه يرجى لنا الخير. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحنا بمثل هذا الحديث، فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. نعم عباد الله، وأيضا من أمور الجاهلية بغض السلف، بغض السلف ومحبة الخلف. تجدهم يحبون الفلاسفة ويحبون الحداثيين والديمقراطيين والعلمانيين ومن إليهم، ويبغضون السلف الكرام والأئمة الأعلام الذين شأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ثم تجد هؤلاء من المتأخرين يبغضون السلف الكرام والأئمة الأعلام الذين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. فإن الله عز وجل ذكر ثلاثة أصناف ومدحها وغيرها مذموم. هذه الثلاثة أصناف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين هؤلاء المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار. إذن بقي صنف ثالث ممدوح، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء هم الذين مع الصنفين السابقين، أما من أبغضهم فليس على استقامة وربما كان على ضلالة وربما كان قد وصل إلى حد الكفر والغواية كما هو حال الرافضة. عباد الله، الكثير الكثير بين مستقل ومستكثر في هذا الباب، باب الجاهلية. بعض الناس عنده جاهلية يفتخر بحسبه ونسبه لا يفتخر بالإسلام، وبعض الناس عنده جاهلية في القومية كما هو الحال الآن، الذين يفتخرون بالقومية اليمنية ويتركون الافتخار بالأمة الإسلامية وبالنسبة الإسلامية. وبعضهم عنده جاهلية في الزنا، بعضهم عنده جاهلية في الخمر، بعضهم عنده جاهلية في تصوير ذوات الأرواح، بعضهم عنده جاهلية في الربا، بعضهم عنده جاهلية في كبائر، بعضهم عنده جاهلية في صغائر. الناس يتفاوتون، لكن إذا أردتم أن تعرفوا بالوعة الجاهلية فهم الرافضة. بالوعة الجاهلية الرافضة. إن شئت في الشرك بالله فهم يشركون وينددون يا حسيناه يا علياه يا الخمسة، وهكذا في أشعارهم في دعائهم في كثير من شأنهم. حتى قال بعضهم: لخمسة هم الحجى من نار لضى والحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وإن شئت في البعد عن السنة فهم أبعد الناس عن الإسلام فضلا عن سنة، وإن شئت في باب الأخلاق فهم من أسوأ الناس أخلاقا، يتعانون المتعة إلى غير ذلك من المصائب والمعائب. وإن شئت في مال في أكل المال بالباطل فهم لا يتورعون عن حرام. لما نزل المتوكل على أهل تهامة وسيطر عليهم قال له بعض من إليه: أما تخشى أن يحاسبك الله على ما أخذت من أموالهم؟ قال: أخشى أن يحاسبني الله على ما أبقيت لهم. هذه عقيدة الرافضة التي الآن في صنعاء وفي غيرها من المناطق. وما الأرض إلا لنا وحدنا ولكنهم شاركون بها. وإن شئت في باب القتل فانظروا كم قتلوا. الآن يقولون: نحن ضد اليهود، نحن ضد إسرائيل، قتلت 35,000. كم قد قتل الحوثي من 2004 إلى الآن؟ أكثر من 500,000 مقتول، أكثر من كذا كذا 100 مسجد أو 200 مسجد. كم شرد، كم انتهكت من أعراض، كم في السجون، كم في السجون، كم من أناس صاروا بعد الغنى فقراء، وصاروا بعد العز أذلاء، وصاروا بعد الكثرة أقلاء بسبب المد الرافضي. فبالوعة أمور الجاهلية الرافضة. فلذلك نحن إذا نحذر منهم نحذر من شرورهم، نصيحة للمسلمين ودعوة للمسلمين أن يتمسكوا بدين رب العالمين حتى تسلم لهم بلدانهم، تسلم لهم أموالهم، تسلم لهم قبل ذلك أخلاقهم، تسلم لهم قبل ذلك عقائدهم. فإذا لقيوا الله لقيوه بالإيمان والإسلام فيرفعون إلى معالي الجنان. فعلينا عباد الله أن نسعى في تخليص أنفسنا من صفات الجاهلية ونجاهد أنفسنا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله: توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ادعو الله أن يسلمك من أمور الجاهلية حتى لا تقع في مغبة الخطايا والرزايا وتلقى الله عز وجل. الله أعلم كيف يكون حالك وكيف يكون مآلك إذا مت على هذا الحال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من أمور الجاهلية. نسأل الله أن يعافي أبناءنا وأن يعافي نساءنا وأن يعافي بناتنا وأن يعافي جميع المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يعاجل هذا البلد بأمر يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. نسأل الله أن يرحم عباده المؤمنين كما نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين من اليهود المارقين الضالين ومن معهم من النصارى المؤيدين. والحمد لله رب العالمين.